الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم وبعد. فحديثنا إن شاء الله تعالى عن الدعوة إلى الله جل وعلا، وهذا سؤال أستهل به هذا الحديث، وفيه هل أنت مطالب بالدعوة إلى الله عز وجل أم أن الدعوة إلى الله تعالى هي وظيفة الخطباء؟ والدعاء إلى الله تعالى والكتاب إلى آخره. هذا سؤال، هل فرض الله عز وجل عليك أن تكون داعية إلى الله تعالى؟ هذا سؤال، والجواب نعم، قد فرض الله تعالى عليك ذلك. إذن فهذا الاعتقاد الخاطئ أن الدعوة تكون قاصرة على المتحدثين والخطباء وأهل القرآن وأهل العلم، هذا كلام لا يصح. طيب، نحتاج إلى مزيد بيان وإلى تفصيل، لا نترك الكلام هكذا. بداية، فإن الله عز وجل أثنى على الدعاة إلى الله تعالى، قال جل وعلا: ومن أحسن قولا، أي لا أحد أحسن. ومن أحسن قولا معناها لا أحد أحسن ممن دعا إلى الله. وأثنى الله عز وجل على أقوام خلد الله تعالى ذكرهم في كتابه العظيم لأنهم كانوا من الدعاة إلى الله، حتى الحيوانات، حتى الطيور، حتى الحشرات لما دعت إلى سبيل ربها، اسمع، بالحكمة والموعظة الحسنة خلد الله تعالى ذكرها، ونقرأ قصصها في كتاب الله. فهذا هدهد يرى الشرك وينكر ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض، كما سمعتم في سورة النمل لمن تهجد معنا. وهذه نملة حشرة تدعو إلى الله: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم، أي لئلا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. علماء التفسير لما شرح هذه الآية صار العجب العجاب، قالوا: هذه نملة في غاية البلاغة، ماذا فعلت؟ في سطر واحد، في كلام يعد، في أحرف تعد، يا أيها، نادت على النمل، نادت على النمل يا أيها النمل ادخلوا، أمرت مساكنكم لا يحطمنكم سليمان، لا يحطمنكم سليمان، أي لئلا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. ثم أعذرت، يعني لما علمت هذه النملة أن سليمان عليه السلام ملكا نبيا رسولا من الله تعالى، وأن الله تعالى حرم عليه الظلم، فالأنبياء معصومون، قالت: وهم لا يشعرون، لأنهم ليسوا من الظلمة. فنملة في غاية البلاغة، وهذا هدهد قال العلماء يغار على جناب التوحيد. حتى الكلب أعزكم الله رفع الله قدره وخلد ذكره لأنه مسى مع الصالحين. الله، إن شاء الله على الحديث صلى الله عليه وسلم. لو أن رجلا عاصيا لله مشى مع رجل طائع لأكرمه الله عز وجل إكراما لهذا الرجل الطائع، حتى إن الله تعالى رفع قدر كلب، والكلب أخذت الحيوانات خطيئ، كمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. الكلب يلهث دائما ويخرج لسانه، وهذه من خصائص الكلب وفقط، فهو أخذت الحيوانات. لكنه لما مشى مع الصالحين خلد الله ذكرى في سورة الكهف تقرأ دائما: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم كلبهم كلبهم. انظر أكثر من مرة يذكر الكلب في أشرف وأعظم الكتاب، لأنه كان مع الصالحين. سبحان الله العظيم، حتى الحيوانات رفع الله عز وجل قدرها. إذن فالدعوة إلى الله عز وجل واجبة عليك. القرآن حدد لك المنهج، وأنا أقتصر على ذكر بعض الآيات. وبداية فإني أقول: فإن القرآن ما ترك شيئا من أمور الدنيا والدين إلا عالجها وبينها أتم بيان. ما فرطنا في الكتاب من شيء، وما ضرب الله عز وجل علينا الذل إلا لما جعلناه وراءنا ظهريا. الآن الطفل أو الغلام أو الصبي لو قال لأبيه: لم أذهب إلى المدرسة بعد اليوم، ماذا سيصنع الوالد؟ إما أن يحطم رأسه، وإما أن يطلق أمه، وإما أن يقول له: اضرب عن وجهه، لا طعام ولا شراب يا فاشل. طيب نعم، هذا حقه، تريده أن يكون مدرسا طبيبا مهندسا. طيب لو أن الولد كان يحفظ القرآن في المسجد وقال: لن أذهب إلى الشيخ بعد اليوم، ماذا ستصنع؟ لماذا يا ولدي؟ والله لا أستطيع أن أوفق بين المناهج الدراسية، ولا أستطيع أن أحفظ القرآن. اختر أنت، سأكون فاشلا. سأكون خلاص، اذهب إلى الكتاب في فصل الصيف. اللهم استعان، جعلناه وراءنا ظهريا. أين الحافظ؟ أين العلماء؟ أين الدعاء إلى الله عز وجل؟ لكن كم من رجل تخرج من الجامعة ويجلسون عند المقاهي؟ كفر كفر. حتى بعد التخرج الآن يمد يديه: أعطني يا أبي مما أعطاك الله. صار فاشلا، يا حسرة على العباد. أعود إلى موضوعي، أقول القرآن حدد المنهج. قال تعالى: نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، أي ما أنت عليهم بمسلط، ما أنت عليهم بمسلط. وقال تعالى: وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. وقال تعالى: إن عليك إلا البلاغ. وقال: وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال: فاصفح عنهم وقل سلام. وقال: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. هذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم من خلال الآيات القرآنية، توضح لنا كيف تكون الدعوة: بالكلمة الطيبة، بالإقناع، بالدليل، بالفعل والعمل، حتى يقتدى به، بالابتسامة في حدود استطاعتك. لو أنك علمت حديثا وقلت فيما معناه، أو ذكرت الناس بهذا الحديث، أو سمعت آية أو قرأت آية وعلمت الناس إياها، كنت من الدعاة إلى الله عز وجل. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله قبل أن تذهب إلى المسجد. لو أنك أيقظت الزوجة، أو قلت لولدك: هيا يا ولدي، أو اقرأ القرآن، أو أمرت بالمعروف، أو نهيت عن المنكر، فأنت من الدعاة إلى الله عز وجل. لو أنك قمت بشراء المصاحف وأعطيتها للقراء، فأنت من الدعاة إلى الله عز وجل. لو أنك ساهمت في إنشاء مكتبة، أو قمت بشراء الكتب النافعة وقمت بتوزيعها على الخطباء، فالخطيب يقرأ ويتعلم من الكتاب ويعلم الناس، فأنت من الدعاة إلى الله عز وجل. المنبر من وسائل الدعوة، المسجد من ومن هذه قال علماء اللغة للتبعير، يعني هذه بعض وسائل الدعوة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب كم مرة في الأسبوع؟ يخطب مرة واحدة، وكان لا يكثر من الحديث مع أصحابه رضي الله تعالى عنهم حتى لا يملوا. قال الصحابي: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة مخافة استعانة علينا، يعني نخشى أن نمل، لكنه كان يدعو إلى الله عز وجل في كل لحظة، في الطريق وفي المنزل وفي العمل وفي المسجد ومع الأهل ومع الأصحاب ومع الجيران، بكلمة، بابتسامة، بفعل، بهدية، بعطاء. هكذا الدعوة في جميع الأوقات والأحوال فرض عين عليك إذا كنت على علم بالمسألة. قل لي لا، إنني إذا قلت لرجل هيا بنا إلى الصلاة يقول: وما الدليل على أن الله فرض الصلاة؟ لا يا أخي، لا تبالغ، فقط اعلم الحلال والحرام وادعو إلى الله عز وجل بما أعطاك الله تعالى، فكن من الدعاة إلى الله عز وجل. بعض الناس يقول: الدعوة في المساجد قاصرة على أصحاب اللحى، قاصرة على هذه الطائفة، قاصرة على كذا. لا، هذا كلام باطل. الدعوة إلى الله عز وجل مع كل الناس. يا أخي، إن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقرأ القرآن على الكافر رجاء المسلم. ما دليله؟ وإن أحد من المشركين استجارك طلب أن يكون في جوارك فعليك بانتهاز الفرص. قل له: نعم أنت في جواري، ولكن اسمع كلام الله. هكذا تحول الفرص لصالح الدعوة. نعم أنت في جواري على العين والرأس، اسمع كلام الله عز وجل، حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنا. ما قال الله: ثم حطم، ثم اقتل، ثم لعن؟ لا، لأن الله تعالى أمر بالوفاء بالعهد، فقال: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. حتى مع الكفار لا بد أن تكون من الذين يحافظون على الوفاء بالعهود، حتى مع الكاذب، حتى إن الكذب لا يزول، حتى وإن كنت تتحدث مع نصراني أو مع كافر، إلا إذا كانت هناك مصلحة أو خشيت على نفسك أو في الحروب مثلا، لكنك لا تقوم باستغلال الكافر ولا تأكل ماله ولا تظلم، فالظلم حرام حتى مع الكفار. فالدعوة إلى الله عز وجل يا أيها الإخوة من أهم ما يكون. أقول في آخر الحديث: انظر إلى ولدك وقل في نفسك أنك نظرت هذا الولد لله عز وجل، وانظر إلى أفضل عيالك واجعله لله. تعجبني دائما هذه الكلمة التي كان يرددها فضيلة الشيخ محمد حسان، صلى الله عليه وسلم، في بعض المحاضرات حينما كنت جالسا عنده. قال: الرجل ينظر إلى عياله، فإذا رأى ولدا عبقريا نشطا مطلع، قال: هذا سيكون طبيبا، هذا سيكون مهندسا، هذا سيكون عالما، هذا سيكون قاضيا. وإذا رأى ولده صاحب عاهة أو أعمى، قال: خلاص يجلس في مسجد كي يتعلم القرآن. أعوذ بالله، أعوذ بالله، جعلنا المنخنقة والموقوذة والمتردية والنصيحة لله، وصنعنا كصنع المشركين ويجعلون لله ما يكرهون. طيب اجعل الشيء الطيب لله، إنما يتقبل الله من المتقين. انظر إلى ابن آدم لما تعامل مع الله عز وجل، هذا ولد صالح قدم أجود ما عنده، وهذا رجل فاسد تعامل مع الله عز وجل بخبث، فوفق الله عز وجل هذا للهداية ومات مقتولا ظلما وهو من أهل الجنة، والآخر من أهل النار. فاجعل الولد الطيب لله عز وجل فإن الله عز وجل يبارك لك ويبارك فيك، وإذا كنت في قبرك فإن الحسنات لن تنقطع عنك. إذا قرأ الولد آية، وإذا نشر علما، وإذا دعا لك، فصحيفتك لن تغلق بعد موتك، لأن الولد من كذبك، وخير الكذب ما كان من صلبك. أسأل الله تعالى أن يهدينا وإياكم، والله تعالى أعلم.